بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي من مجالس التعليق على كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني، والمتوفى في سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. مر معنا بارك الله فيكم في المجلس الماضي أن أسباب ضعف الخبر عدة أسباب، من ضمنها أن يكون الخبر ضعيفا، وهذا مر معنا في مجلس أمس، لوجود سقط في حلقات الإسناد، وهذا الأمر ربما يكون واضحا ظاهرا. فلو كان الخبر رواته كلهم ثقات لكن عندنا سقط في حلقة الإسناد فيكون إسناد هذا الخبر ضعيفا. لكن الحافظ بن حجر يقول هنا السبب الثاني في الطعن في الخبر وعده من الأخبار المردودة وجود الطعن في راويه. يعني عندي حلقات الإسناد كاملة لكن أحد حلقات الإسناد ضعيف، أحد حلقات الإسناد فيه كلام، فيسقط هذا الإسناد. بصورة تقريبية بارك الله فيكم، لو افترضنا أن منزلا بني على ثلاثة أسس، هذا من البداية بارك الله فيكم منزل مآله إلى السقوط. طيب لو افترضنا أن منزلا بني على أربعة أسس هل يسقط؟ ربما. متى يسقط؟ إذا كان بنيان أحد هذه الأساسات هشا ضعيفا فيسقط هذا المبنى بالكامل، كذلك بالنسبة لي الخبر. قال ثم الطعن، الآن الكلام عن الطعن في هذا الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. يعني الحافظ بن حجر إخوان الكرام الآن يبين لك أسباب الطعن في الراوي، فذكر أن أسباب الطعن في الراوي عدة أسباب. قال فالأول الموضوع، ما معنى الموضوع؟ الموضوع الآن نمشي على كلام الحافظ بن حجر، الحديث الذي فيه راو كذاب، الحديث الذي فيه راو كذاب، يحكم الأئمة على هذا الخبر أنه موضوع. فإن قال قائل طيب كيف حكم الأئمة على هذا الخبر أنه موضوع وفيه راو كذاب؟ ألا يمكن أن يصدق الكذاب؟ الكذاب ما يصدق مرات أيها الأحبة الكرام؟ بلى يصدق، ولكن مر معنا أن أهل العلم يغلبون جانب الوقاية وجانب الحظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحبتي الكرام أتكلم الآن أيضا من باب الأصل، إذا مر عليك حكم للأئمة أن الحديث موضوع فتقول هذا الحديث فيه رجل كذاب، هذا من ناحية الأصل والكلام الذي يذكره الحافظ بن حجر. وقد يحكم بعض الأئمة على حديث بأنه موضوع لاعتبارات أخرى، ما يرون أن راويه كذاب ولكن يقولون راويه معروف ب يعني كثرة الغلط أو بأنه يكذب في حديث الناس، قالوا فهذا خبر مكذوب على نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لنأخذ على ذلك أمثلة حتى ننظر بارك الله فيكم. طيب طيب أنا عذرا منكم بارك الله فيكم، هذا الأمثلة ماذا ما وضعتها هنا لكنها مفهومة إن شاء الله. في مسند الفردوس قال أخبرنا عبدوس قال أخبرنا أبو طاهر بن سلمة قال حدثنا الفضل بن الفضل الكندي قال حدثنا محمد بن سهل بن الحسن العطار قال حدثني أبو محمد قال عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. في هذا الإسناد عندما تأتي وتفتش في الرواة تجد الراوي الأول ثقة، الراوي الثاني صدوق، الراوي الرابع ثقة، الراوي الخامس صدوق، ولكن تجد في إسناد هذا الخبر راو قيل عنه كان يضع الحديث، كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ محمد بن سهل بن الحسن العطار. طيب كيف أعرف أنه كذاب؟ أرجع إلى أقوال أهل العلم، ماذا قالوا في رواة هذا الإسناد؟ ماذا قالوا في رواة هذا الإسناد؟ أبحث في الراوي الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى أصل إلى منتهى الإسناد. مثال آخر في معرفة علوم الحديث للحاكم، قال حدثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل ومحمد بن سليمان بن منصور المذكر، قال حدثنا الحسين بن داود بن معاذ البلخي، قال حدثنا الفضيل بن عياف، قال حدثنا منصور، الفضيل إمام، منصور بن المعتمر إمام، عن إبراهيم، إبراهيم النخعي إمام، عن علقمة، علقمة إمام، عن عبد الله بن مسعود. طيب إخوان الكرام، هذا الإسناد لاحظتم عليه شيء؟ سأعيد، قال حدثنا الفضيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. الذي تابع معنا الدروس الماضية سيلحظ هذه الملاحظة. لا لا إخوان، ليس كل عن تدريس، ليس كل عن تدريس. إيش علقمة؟ لا لا لا، علقمة كيف؟ لا ما سمعت مرة أخرى. طيب الفضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا دنيا اخدمي من خدمني وأتعبي يا دنيا من خدمك. الإسناد من الفضيل إلى ابن مسعود في ملاحظة، اللي تابع معنا الدروس الماضية يعرف ماذا؟ إيش هو؟ لا لا ما في مشكلة، ما في مشكلة. لا 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 ليس معلق. ها؟ كيف علقمة من كبار أصحاب مسعود؟ إيه نعم، اللي تابع الدروس الماضية يعرف. ما في عضال ولا شيء. مر معنا أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد، مر معنا رواية عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود هذا من أصح الأسانيد، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر. لكن هل هذا الإسناد صحيح؟ لا، هذا الحديث بعض أهل العلم يرى بأنه موضوع. يعني قال الذهبي في ترجمة الحسين ابن داود ابن معاذ، قال ليس بثقة حديثه موضوع، ليس بثقة حديثه موضوع. إذن انتبه إلى رواة الإسناد. ثم أنبهك على نقطة إخوان الكرام، حديث كل هؤلاء الأئمة فيه، معقولة يتفرد به هذا الرجل الذي اسمه الحسين بن داود بن معاذ البلخي الذي قال عنه الذهبي ليس بثقة يتفرد عنه؟ يعني مثلا إخوان الكرام، عندنا أئمة كبار من أئمة الدنيا، معقولة ما يحدث بهذه القصة عن هذا الإمام إلا راوي متهم بالكذب أو رجل كذاب؟ لا يعقل هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. فهنا وقع هذا الأمر. قال الحافظ بن حجر: والثاني المتروك. ما معنى الثاني المتروك؟ يعني إذا كان عندنا إسناد فيه راو متهم بالكذب، فإن أهل العلم يحكمون على هذا الإسناد بأنه أو هذا الحديث بأنه متروك. طيب فإن قال قائل: ما الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ ما الفرق؟ تفضل. ها؟ لا، نريد الفرق الدقيق الشيخ.
الكذاب الذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتهم الكذب الذي يكذب في حياته.
أحسنت أحسنت، الكذاب الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، والمتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس فيخشى عليه، فيخشى من حديثه أن يكون كذبا على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفرق بينهما. مع التنبيه بارك الله فيكم، الأئمة في الغالب ما يطلقون على الحديث أنه متروك، يطلقون على الراوي أنه متروك. يعني يندر أن تجد في حكم الأئمة أنهم يقولون عن حديث أنه حديث متروك، أما في الرواة فتجد أنهم بكثرة يقولون عن هذا الراوي أنه متروك، فإذا مر معك هذا اللفظ اعلم بأن هذا الراوي ضعفه شديد. إذا قيل في الراوي متروك اعلم بأن هذا الضعف ليس ضعف عادي، وإنما هو ضعف شديد. طيب، الحديث بارك الله فيكم إذا لم يكن موضوعا فيه راو متهم بالكذب، الحافظ حجر يقول يسميها أهل العلم متروك. قلنا بأن متروك ما تجد هذا اللفظ عند أهل العلم إلا نادر جدا. طيب ماذا يسمون هذا الحديث؟ يسمونه حديث باطل أو واهن أو واهن جدا أو لا أصل له أو شبيه الموضوع أو ربما قالوا عنه موضوع. فانتبه بارك الله فيك، قد إذا مر عليك حديث فيه راو متهم بالكذب فتجد أهل العلم يقولون هذا حديث شبيه الموضوع. طيب ليش قالوا شبيه الموضوع؟ لأن راويه متهم بالكذب، وأحيانا يطلقون عليه أنه موضوع، وربما قالوا باطل، وربما قالوا لا أصل له، وربما قالوا هو حديث واهن، وربما قالوا واهن جدا. أيضا فائدة، إذا مرت عليك هذه المصطلحات باطل، لا أصل له، واهن، واهن جدا، شبيه الموضوع، موضوع، اعرف بأن هذا الحكم تضعيف شديد، إن هذا الحكم تضعيف شديد. وهنا فائدة بارك الله فيكم أيضا أنبه عليها، الأئمة المتقدمين ما كانوا يتقيدون بالمصطلحات كثيرا. أحيانا تجد أنهم يعبرون كما مر معنا عن قول الصحابي أنه حديث، مع أن قول الصحابي يسمى ماذا؟ لا، قول الصحابي يسمى أثر، أثر موقوف، فيقولون هذا حديث. طيب لماذا ما كان عندهم مثل هذا الأمر؟ ما كان عندهم محترزات دقيقة وتعبيرات دقيقة مثل تعبيرات المتأخرين، كانوا يتبسطون في مثل هذه الأمور جدا، وهذا ربما دخل على المتأخرين بسبب تأثر بعضهم بطريقة المناطق. أهل المنطق عندهم قاعدة، التعريف لا بد أن يكون مختصرا جامعا مانعا. أما السلف فما كان عندهم مثل هذه الأشياء بهذا التدقيق الكبير. طيب نريد مثال على حديث بأن حديث حكم أو يمكن أن نقول عنه بأنه متروك. في معجم الطبراني الأوسط بإسناده من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الغني الظلوم والشيخ الجهول والعائل المختال. الحارث الأعور هذا يروي عن علي وهو متهم بالكذب، الحارث الأعور يروي عن علي وهو متهم بالكذب. أيضا في سنن الترمذي من حديث أبي مصعب قال عن محرر ابن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنظرون إلا إلى فقر منسن أو غنى مطغن أو مرض مفسد إلى آخره. قال ابن حجر عن محرر ابن هارون قال عنه متروك. إذن إذا مر عليك راو وصف بأنه متروك أو بأنه وضاع أو كذاب لا تكتفي بقولك هذا حديث ضعيف، وإنما يكون ماذا؟ ضعيف جدا، وهو في أشد درجات الضعف، فينتبه لهذا الأمر. قال الحافظ ابن حجر: والثالث المنكر على رأي، وكذلك الرابع والخامس. يعني معنى كلام الحافظ ابن حجر أن المنكر يطلق أيضا على الخبر إذا كان الراوي قد فحش غلطه أو عظمت غفلته. هذه تفصيلات إخوان الكرام يعني تظهر بالممارسة التطبيقية، فتجد أحيانا أن الراوي وصف بأنه كثير الغلط فيقول الأئمة هذا حديث منكر. طيب كيف حديث منكر؟ ما وقعت مخالفة هنا؟ عندنا إسناد واحد فقط لأن راويه كثير الخطأ، وهذه تفصيلات تدرك في الكتب المطولة. قال هنا قال أو طبعا موضوع البدعة أو غيره سيأتي معنا في مبحث مستقل. قال أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، هذه أسباب يطعن فيها في الخبر إذا كان الراوي كثير الغلط، ضعيف الحفظ، أو وهم أو فيه جهالة ما يعرف. ستأتي معنا بعض المباحث التفصيلية في الدروس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الآن نأتي إلى يعني فوائد طيبة إن شاء الله. قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. طيب عندنا ايش مصطلح؟ أهل العلم يقولون هذا حديث فيه علة. ما معنى العلة؟ قالوا العلة عبارة عن سبب غامض خفي يقدح في الحديث. سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفي غامض يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. يعني من باب التقريب، رجل لا يفهم في السيارات، رأى سيارة قال هذه سيارة طيبة ونظيفة وجميلة. من يفهم في السيارات بالنظر يقول لا تشتري هذه السيارة. تقول له لما؟ قال هذه السيارة فيها عيب. طيب كيف عرفت أن فيها عيب؟ قال أنا أدرك هذا الأمر، هذه صنعتي، هذه هي العلة. واضح بارك الله فيكم. بخلاف رجل لا يفهم في السيارات فرأى سيارة مصدومة ذهب نصفها الأمامي بالكامل، قال هذه سيارة لن أشتريها، هذه علة واضحة، هذه علة واضحة. فالعلة لابد أن تكون خفية غامضة، لابد أن تكون خفية وغامضة. لذلك الحافظ بن حجر يقول الحديث المنقطع لا يسمى معلولا، لأن الانقطاع سبب واضح ظاهر بين، أما العلة فهي سبب خفي غامض، سبب خفي غامض. لذلك أهل العلم لا يطلقون على كل حديث ضعيف أنه معلول، وإنما يطلقون على هذا الحديث أنه معلول إذا كانت علته غامضة خفية. طيب الآن بالمثال يتضح المقال. يعني إخواني الكرام قبل هذا، الحديث المعلوم ربما يأتي إليك الإسناد تقول هذا إسناد يقبل مباشرة ما فيها أي إشكال، ولكن الأئمة يقولون لا، هذا الإسناد فيه سبب غامض لا يعرفه من ليس له دربة ولا خبرة. طيب كيف عرفتم؟ يقولون أخطأ فيه الراوي الفلان. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا لو أن رجلا حضر الدرس عندنا وحضر عند الشيخ وليد وهو من الثقات، قال حضرت في الساعة 8 درس عبد الله الكمالي، هو رجل ثقة، هل الإسناد فيه كلام؟ أجيب الإسناد فيه كلام لكنه أخطأ. طيب كيف ندرك مثل هذا الأمر؟ أهل العلم يعرفون مثل هذه الأشياء. واضح بارك الله فيكم، فيدركون مثل هذا الأمر. طيب الآن ننظر في هذا الإسناد. في سنن النسائي قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثني الفريابي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس. جرير بن حازم عن ثابت عن أنس، هذا إسناد نظيف ما في أي مشاكل ولا يوجد فيه أي شيء. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم معه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. يعني هذا الخبر الآن بارك الله فيكم يتكلم عن أن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عن خطبة الجمعة ثم يطلب منه رجل شيء فيتحدث معه نبينا عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يصلي نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن لو نظرت إلى الخبر رواته رواة الصحيح، يعني إسناد نظيف ما عندك أي مشكلة فيه ما عدا محمد بن علي بن ميمون، وأيضا هذا إسناد وأيضا هذا الراوي ثقة، تحكم على هذا الإسناد فتقول رواته ثقات. لكن عندنا شرط في قبول الحديث الصحيح ولا يكون شاذا ولا معلن. ننظر الآن، جرير بن حازم يهم في الشيء اليسير من أحاديث ثابت البناني، لذلك قال الترمذي فيما نقله عنه البخاري قال وهم جرير بن حازم في هذا الحديث أخطأ فيه، والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. طيب هل هذا الحديث مثل الحديث الأعلى؟ أجيب لا، بينهما فرق. قال والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق، يعني رجل حافظ لكنه أحيانا قد يهم في الشيء الفلان. يعني إخوان الكرام، من باب التقريب، بعض الناس إذا أردت أن تختبر حفظه في القرآن الكريم تجده حفظه متقن للغاية، لكنه ربما وهم في بعض سور القرآن مثل سورة الأنعام. بعض الحفاظ الآن يقول سورة الأنعام أنا أقرأها لكن ربما أهم في الشيء اليسير. هذا الآن بمثل هذا الأمر، لو تسأل في سائر الأحاديث ما يهم في شيء، لكن في بعض الروايات قد يخطئ فيها، لذلك هذا سبب غامض خفي. واضح بارك الله فيكم. الذي ليس الحديث صناعته سيقول إسناد صحيح، رواته ثقات، متصل، ما عندك أي مشكلة، لكن يغفل ماذا؟ يغفل الشرطين، ولا يكون شاذا ولا معلا، ولا يكون شاذا ولا معلا. طيب لنأخذ أيضا مثال آخر على الحديث المعلوم في سنن النساء. قال أخبرنا إسحاق إبراهيم. من إسحاق ابن إبراهيم؟ أجيبه ابن راهوية، الإمام الكبير، إمام كبير جبل. قال أنبأنا عبد الرزاق. في إشكال مع عبد الرزاق؟ أبدا، حافظ إمام كبير. قال أنبأنا معمر، معمر حافظ كبير. عن قتادة تابعي حافظ متقن. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا. الحديث رواية معمر عن قتادة فيها ضعف، لذلك قال ابن رجب في فتح الباري رواية معمر عن قتادة ليست بالقوية. طيب ليش فيها ضعف؟ قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى ابن معين يقول قال معمر جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد. قال الدارقطني في العلل معمر سيء الحفظ لحديث قتادة. واضح بارك الله فيكم. الذي لا علم عنده يقول لك هذا إسناد ما فيش كان، إسناد نظيف، ما عندك أي مشكلة وغير ذلك، لكن معمر كان عنده شيء من الوهم في حديث قتادة. من يدرك هذا الأمر؟ يدركه أهل العلم الذين حرروا واطلعوا على الطرق واطلعوا على الأسانيد لذلك جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا علم العلل كالسحر. علم العلل كالسحر، ما معنى كالسحر؟ يعني كأن هناك ساحر يتكلم، يقول لك هذا الإسناد اشطب عليه، تقول له ما السبب؟ قال ما يثبت هذا الإسناد، لا يمكن يقع مثل هذا الأمر. فتقول له طيب اشرح لي، قال ما أستطيع أن أشرح لك، لكن هذا الإسناد خطأ. فإذا بحثت وبحثت وبحث قل صدق هذا الإسناد خطأ. طيب كيف يعرفون مثل هذا الأمر؟ كما ذكرت لكم بالدربة والخبرة. وهذا الأمر إخوان الكرام يقع لأهل الدنيا في دنياهم. يعني قال لي رجل يعمل في المطار قال كنت أعرف جواز السفر المزور بالنظر دون أن ألمسه، بالنظر قال أعرفه مباشرة. يقولون بعض الصيارفة اللي يتعاملون بالصرف الحذاق إذا رأى ربطة من المال، يعني مجموعة أموال أوراق مصفوفة بالنظر، قال ينقصها 500. طيب كيف عرفت؟ قال أنا أعرف مباشرة هذه الربطة تنقصها كذا وكذا من الأموال. يعني من باب التقريب يذكرون عن أهل البطيخ، البطيخ الذي في جوفه حمرة، واضح بارك الله فيكم، الحبحب هذا نحن نسميه عندنا الجح، يسميه الناس الجح. قال من داخلها حمراء، فقال وكيف عرف؟ قال أنا أعرف. طيب ما عنده شيء يرى به ما في داخل هذا الثمر، لكن أهل الخبرة يعلمون هذا جيدا. وإخوان الكرام بس من باب التقريب أيضا بعض من له دربة بالسيارات ماذا يفعل؟ وهذا حقيقي إخوان الكرام، ما أتكلم عن شيء من المزاح أو غيره، يأتي بسماعة الطبيب عرفتم السماعة؟ فيضعها في أذنه ويضع السماعة على مقدمة السيارة فيقول فيها الخلل الفلاني. طيب كيف يعرفون هذا الأمر؟ هؤلاء أهل الدنيا يدركون هذا الأمر بالخبرة، فكيف بأهل العلم الذين خدموا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال هنا أيضا من أسباب الطعن في الرواية وجود المخالفة. قال إن كان بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. يعني أحيانا يكون هذا الكلام لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويسميه أهل العلم بالمدرج، يسميه أهل العلم بالمدرج. ما معنى المدرج؟ إضافة شيء على الإسناد أو المتن ليست منه. إضافة شيء على الإسناد أو المتن ليست منه. طيب مدرج الإسناد مثل ماذا؟ عندنا حديثين، الحديث الأول له إسناد والحديث الثاني له إسناد، فيأتي الراوي ويروي الحديث الأول بإسناده. إلى الآن في إشكالية؟ أجيبوا إخواني الكرام. بعد الفطور تعبتم بعد الفطور؟ طيب أعيد، عندنا حديثين، الحديث الأول له إسناد والحديث الثاني له إسناد، فروى الراوي الحديث الأول بإسناده، في إشكال الآن؟ أجيب إخواني، في إشكال؟ لا يوجد أي إشكال. وأدخل كلمة من الحديث الثاني الذي روي بإسناد آخر في الحديث الأول، في إشكال ولا ما في إشكال؟ إشكال كبير، بارك الله فيكم. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو مدرج الإسناد. طيب لنأخذ على ذلك مثالا. دقيقة أنا. المثال هذا أخوان الكرام أنا ما سجلته عندي اليوم، أنا فاتتني بعض الأشياء. طيب ما سجلته عندي هنا، في كتاب التمهيد لابن عبد البر روى ابن عبد البر بإسناده قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. إلى الآن لا يوجد أي إشكال، لكن سعيد ابن أبي مريم قال ولا تنافسوا. لا تنافسوا هذه لم تأتي من حديث أنس ابن مالك، وإنما جاءت من حديث أبي هريرة، فهذا الراوي أضاف كلمة من حديث روية من مسند أبي هريرة أضافها إلى حديث روية من مسند أنس ابن مالك، فهذا يسميه أهل العلم بمدرج الإسناد، وهذا من أسباب القدح في هذا الإسناد، من أسباب القدح في هذا الإسناد. فإذن ينتبه لهذا الأمر، يكون عندنا حديثين كل حديث روي بإسناد، فيدخل الراوي شيء من متن الحديث الأول ويرويه من متن الحديث الثاني ويرويه بإسناد الأول، وهذا طبعا من أسباب القدح والطعن في هذا الإسناد. طيب عندنا النوع الثاني من المدرج، أن يزيد الراوي شيئا في المتن، فهل هذا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا أحبتي الكرام قد يترتب على هذا الأمر إشكال فقهي، فلا بد لطالب العلم من أن يضبط هذا الأمر جيدا. طيب لنأخذ الآن بعض الأمثلة. في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، قالت وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذا ليس من كلام عائشة وإنما هو من كلام الزهري رحمة الله تعالى عليه، والزهري مشهور بأنه يفسر كلمات الحديث. واضح بارك الله فيكم، يعني يسرد الحديث فتأتي كلمة غريبة فيضيف إضافة من عنده يفسر فيها هذه الكلمة الغريبة. طيب كيف ندرك مثل هذا الأمر؟ ندرك هذا الأمر من خلال البحث والنظر. تنبيه أحبتي الكرام، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. بعض أهل العلم قال بأن هذا مدرج، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح. المقصود أن هذا المبحث أيضا مبحث دقيق ومبحث غامض. طيب إخوان الكرام، هنا الإدراج هل وقع في أول الخبر ولا في وسط الخبر ولا في آخر الخبر؟ ها؟ لا، الخبر طويل، الخبر طويل. أين وقع الإدراج؟ في وسط الخبر. طيب الإدراج لو وقع في وسط الخبر هذا الأمر يحتاج إلى مزيد بحث. لو وقع في أول الخبر ربما يكون الأمر واضح، لو وقع في آخر الخبر ربما يكون الأمر واضح، لكن وقوعه في وسط الخبر هذا يحتاج إلى مزيد من البحث. طيب المثال الثاني، في صحيح البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هل هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي باللون الأحمر كلام من؟ كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ماذا نسميه؟ مدرج. مدرج في ماذا؟ في المتن. هذا ماذا نسميه؟ مدرج، أدخل شيء في المتن لم يقله نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إخواني الكرام، المدرج مثل ماذا؟ يا فلان إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين، لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين. واضح بارك الله فيكم. الآن هذا الآن كلام للمتكلم أدخل بعد ذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه. طيب هذا الإدراج في الأول أو في الوسط أو في الآخر؟ في الآخر، وهذا كما يقال إدراج واضح. لماذا قلنا بأنه مدرج؟ طيب أم النبي عليه الصلاة والسلام هل أدركها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ما أدركها. واضح بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام ماتت أمه وهو يعني صغير، فهنا واضح أن هذا ليس من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لنأخذ أيضا مثال آخر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء هذا مدرج من كلام أبي هريرة. طيب كيف عرفنا؟ مع أن أبو هريرة يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، في صحيح البخاري قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. واضح بارك الله فيكم. طيب هذا الإدراج في أول المتن ولا في وسطه ولا في آخره؟ في أوله. لماذا؟ لأن يعني الآن عندنا الخبر أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فالإدراج هنا وقع في أول المتن. الإدراج وقع في أول المتن. يقولون الإدراج في أول المتن لا يستقيم له إلا هذا المثال. الإدراج في أول المتن لا يستقيم له إلا هذا المثال. هذا الأمر كيف يدرك بارك الله فيكم؟ يدرك بالبحث والمراجعة في الكتب، يدرك بالبحث والمراجعة في الكتب. وأهل العلم ألفوا في الحديث المدرج. الخطيب البغدادي ألف كتابا اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، مطبوع كتابه، الفصل للوصل المدرج في النقل، يبين لك هذا مدرج، هذا مضاف، هذا لم يقله نبينا صلى الله عليه وسلم. أورد فيه 11 و100 حديث فيها إدراج، 11 و100 حديث. وأيضا السيوطي له كتاب المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج، أورد فيه 70 حديثا فيها إدراج، أورد فيه 70 حديثا فيها إدراج. قال أو بتقديم وتأخير في المقلوب. القلب في اللغة التحويل، حول شيء من حال إلى حال. القلب في اللغة التحويل، حول الشيء من حال إلى حال. أما القلب في الاصطلاح ما أبدل في سنده أو متنه بشيء آخر خطأ أو عمدا. ما أبدل في سنده أو متنه بشيء آخر خطأً أو عمداً. يعني إخوان الكرام، القلب عندنا فيه شيئين، شيء صحيح وشيء خطأ، فوقع القلب بينهما. وليس القلب أن عندنا شيء واحد فقط هو خطأ، لا، عندنا شيء صحيح وعندنا شيء خطأ، فحول هذا لهذا وهذا لهذا. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو القلب. طيب، القلب يقع في السند، والقلب أيضا يقع في المتن. القلب دقيقة، هذا ممتاز. القلب يقع في السند ويقع أيضا في المتن. في كتاب الدعاء للطبراني بإسناده عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض. هذا الإسناد وقع فيه قلب، قلب فيه الراوي. هذا الإسناد ليس عن عبد الله بن عمر، وإنما هو عن علي، إنما هو عن علي بن أبي طالب، الحديث مشهور من مسند علي. قال ابن حبان عن عبد الله بن عامر الأسلمي: كان ممن يقلب الأسانيد والمتون ويرفع المراسيل والموقف. واضح بارك الله فيكم؟ طيب إخوان الكرام، عبد الله بن عامر الأسلمي وقع عنده قلب، فجعل الحديث من حديث عبد الله بن عمر، وهو من حديث من؟ علي. طيب، هل هذا الأمر وقع منه خطأ؟ ربما يخطئ الإنسان. مثلا رجل قال: حضرت في الساعة التاسعة درس الشيخ وليد، وحضرت في الساعة التاسعة درس عبد الله، وحضرت في الساعة الحادي عشر درس الشيخ وليد. ماذا وقع هنا؟ قلب. طيب، هل يقع القلب خطأ؟ ربما. طيب، هل يقع القلب عمدا؟ ربما. لماذا يقع القلب عمدا عند بعض الرواة؟ يريد أن يبين للناس أنه يحفظ ما لا يحفظون. واضح بارك الله فيكم؟ مثلا عندنا حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، فيأتي ويقلبه ويرويه من حديث أبو سعيد الخدري. مثال. طيب، تقول له: هذا الحديث معروف من حديث عمر. قال: عندي شيء ما يوجد عندكم، عندي شيء لا يوجد عندكم. واضح بارك الله فيكم؟ هذا قد يفعله بعض الرواة، وستأتي معنا فائدة بعد قليل، ستأتي معنا فائدة بعد قليل. طيب، أيضا خذ مثال آخر على موضوع القلب. قال هنا في الترمذي: حدثنا علي بن نصر قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثني همام قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث ابن قبيصة قال: قدمت المدينة. هنا وقع قلب في هذا الخبر. ما هو القلب بارك الله فيكم؟ هو قبيصة ابن حريث، وليس حريث ابن قبيصة. يعني إخوان الكرام، لو تبحث في الرواة حريث ابن قبيصة يروي عن أبي هريرة ما تجد. هنا وقع قلب في اسم الراوي، فهو قبيصة ابن حريث، قبيصة ابن حريث. فلا بد أن تبحث ولا بد أن تنظر. فلذلك بين أهل العلم أن هذا قد وقع فيه قلب، قد وقع فيه قلب. طيب، أيضا بارك، هذا القلب كله في ماذا؟ في كله قلب في الأسانيد، قلب في الأسانيد. قال: في الحلية لأبي نعيم قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا هارون بن كامل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب. الحديث شيخ الطبراني، الطبراني هنا سليمان بن أحمد، شيخ هارون بن كامل قلبه فقال: حدثني يونس. لا، هذا الخبر ليس من حديث يونس، وإنما هو عقيل بن خالد، دخل عليه إسناد في إسناد. واضح بارك الله فيكم؟ فوقع هنا قلب. يعني إخوان الكرام، إذا كان رواة هذا الإسناد كلهم ثقات، يأتي رجل فيقول: يونس بن يزيد يروي عن ابن شهاب، إذن هذا خبر جديد، لكن هذا خبر وقع فيه قلب. كيف يدرك هذا الأمر؟ يدرك بالبحث والمراجعة والنظر في أقوال الأئمة، والنظر في أقوال الأئمة. يعني إخوان الكرام، هنا يعني أمر غامض، أمر يحتاج إلى تحرير ومراجعة، فهذا من فوائد معرفة الحديث المقلوب. طيب، عندنا حديث قلب متنه، عندنا حديث قلب متنه، كيف قلب متنه؟ يعني الإسناد صحيح لكن وقع خطأ في متن هذا الحديث. روى الإمام أحمد قال بإسناده: إذا أذن ابن أم مكتوم فكل واشرب، وإذا أذن بلال فلا تأكل ولا تشرب. الحديث المعروف ما لفظه؟ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هنا الحديث: كلوا واشربوا حتى يؤذن، قال إذا أذن بلال فلا تأكل ولا تشرب. في الحديث إن بلالا يؤذن بليل، يعني إذا أذن بلال كل واشرب، أما إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكل ولا تشرب، هذا الحديث المعروف. لكن هنا وقع قلب، قال عبد الحق الإشبيلي: الصحيح المعروف إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، عكس هذا، حتى ينادي ابن أمي مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم. فلذلك ينتبه من مقلوب المتن، ينتبه من مقلوب المتن. طيب، مثال آخر على القلب في متن الخبر. قال في الحديث المعروف عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله قال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وقع هنا قلب، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب كيف قلنا بأن هناك قلب؟ الأخذ والإعطاء بأي يد يكون؟ باليمين. واضح بارك الله فيكم. فهنا أمر واضح أنه قد وقع قلب في هذا الإسناد. طيب، قلب في هذا المتن. مثال آخر عن جابر قال: غربت الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف فلم يصلي المغرب حتى دخل مكة. قلب بطنه إبراهيم ابن يزيد الخوزي وهو متروك. طيب، لفظه الصحيح ماذا؟ غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف. العكس، واضح بارك الله فيكم، العكس. فإذا هنا قلب وقع في متن هذا الخبر، قلب وقع في متن هذا الخبر. طيب إخوان الأفاضل، من يتعمد قلب الأسانيد كي يستكثر من الأسانيد، هذا العمل يعرف بماذا؟ ها؟ ماذا؟ لا، له مصطلح، نريد المصطلح الدقيق. يعني مثلا، مثال: رجل يروي حديث بإسناد فيتعمد قلب الأسانيد كي يبين للناس أنه يروي 4 أحاديث 5 أحاديث، هذا العمل يسمى ماذا؟ لا لا، هذا ليس تدليس. المدلس مر معنا تعريفه هنا، أنا ما أريد، لأن لو ذكرت التعبير سيظهر المعنى. هذا يسمى بماذا؟ ها؟ لا 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 ها؟ لا لا، إخواني القلب هذا متعمد، التصحيف وهم خطأ. من يعرف؟ أين أهل الحديث؟ لا لا، أين أهل الحديث؟ تفضل. لا لا، المضطرب كيف؟ المضطرب سيأتي معنا، اختلاف الطرق، هذا ما اختلف، هذا تعمد فعل شيء. لا 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 لا، رجل يتعمد أن يقلب بين الأسانيد، هذا العمل يسمى ماذا؟ لا إخوان الكرام، الجواب دقيقة دقيقة إخوان الأفاضل، هذه المسألة ما فيها اجتهاد، تعرف الجواب أجب، لا تعرف توقف. لا أدري، سرقة الحديث، قالوا فلان يسرق الحديث. كيف يسرق الحديث؟ مثلا الشيخ علي يروي حديث بإسناد نظيف جدا وإسناد عام، يأتي واحد آخر يقول فقط الشيخ علي يروي هذا الحديث، أنا سأسرق هذا الإسناد منه وأجعله لي. واضح بارك الله فيكم. فبعض أهل العلم يسمى تعمد قلب الأسانيد، يقول هذا يسمى بسرقة الحديث، سرقه. واضح بارك الله فيكم، لأنه يريد أن يظهر للناس أنه يحفظ، وأنه عنده مرويات كثيرة جدا، فيقلب إسناد هذا لهذا وإسناد هذا لهذا ويروي هذه الأسانيد. فائدة أخوان الكرام، قد يقع القلب عمدا لاختبار الراوي. يعني مثلا الشيخ اسمك عبد الله، أنا أريد أختبر الشيخ عبد الله فأنظر هل هو منتبه معنا أو لا، فأقول له أنت حضرت في الساعة 9 صباحا درس الشيخ أنيس، صحيح هذا؟ قلبت عليه ولا ما قلبت؟ هذا القلب ماذا؟ اختبار، واضح؟ بارك الله فيكم. يختبرون الرواة فيقلبون لهم الأسانيد، ينظرون هل يعرفون أو لا. هنا في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي قال حماد بن سلمة، قال كنت أقلب على ثابت البناني حديثه. قال حماد يقولون القصاص لا يحفظ، يعني ثابت كان عنده بعض المواعظ، فكانوا يقولون بأن هؤلاء ما يحفظون حديثه. قال كنت آتي إلى حديث يرويه ثابت عن أنس، وثابت أيضا يروي عن ابن أبي ليلى، فأقول له كيف حدثك ابن أبي ليلى الحديث لابن أبي ليلى؟ لا، الحديث لأنس. يقلب عليه فيقول ما حدثني ابن أبي ليلى هذا الحديث، حدثني أنس. طيب يأتي إليه لحديث حدثه ابن أبي ليلى فيقول له كيف حدثك أنس؟ قال هذا الحديث ما حدثني أنس، حدثني ابن أبي ليلى. واضح بارك الله فيكم. وهذا دليل على ماذا؟ حفظهم العظيم. هذا دليل على حفظهم العظيم. يعني بالمناسبة أخوان الكرام، يذكر عن يحيى بن معين أنه أراد اختبار الحافظ الكبير أبي نعيم الفضل بن دكين، فقال له الإمام أحمد لا تفعل، الرجل إمام حافظ يعني، لا تفعل مثل هذا الأمر. فقال لا، لابد، أنا أريد أن أختبره. فقرأ عليه أحاديث يرويها أبو نعيم، قال حدثكم فلان عن فلان عن فلان، أورد عدد من الأحاديث. طيب إذا واحد فعل بك هذا ماذا يقع إلى الآن؟ تطمئن، واضح بارك الله فيكم، يذكر له حديثه هو. قال وأدخل عليه حديث، قال وحدثكم فلان عن فلان عن فلان، قال هذا ليس من حديثي، ومشى. أورد يحيى بن معين 10 أحاديث وأدخل حديث آخر، أبو نعيم قال لا، هذا الحديث 11 ليس من حديثي. المرة الثالثة أورد 10 أحاديث وأدخل حديث آخر، فانتبه أبو نعيم، قال أما هذا، كان يحيى بن معين والإمام أحمد وغلام معهم غلام، قال أما هذا فهو أرفع من أن يفعل مثل هذا الأمر، يعني الإمام أحمد أعلى، الإمام أحمد ما يختبر، وأما هذا الغلام فهو أقل من أن يفعل هذا، غلام يخدمه لن يفعل مثل هذا الأمر. قال ولا أرى هذا الأمر إلا منك، فرفسه رفسة وسقط يحيى بن معين. فقال له الإمام أحمد ألم أقول لك بأن الراوي ثقة، الرجل ثقة؟ قال رفسته أحب إلي من كذا وكذا. قال الآن تبين لأنه حافظ ضابط، واضح بارك الله فيكم. فالمقصود سلمكم الله أن القلب أحيانا يقع عندهم لاختبار الراوي. يعني مثلا مثال، لو أن رجلا قال لآخر أكمل الآية هذه من سورة الصافات مثلا ولتعلمن نبأه بعد حين، غير الحافظ غير الضابط يقبل مباشرة، الضابط يقول لا هذه ليست من سورة الصافات، هذه من سورة صاد، واضح بارك الله فيكم. فهذا قد يقع من باب الاختبار، يقع من باب الاختبار، كانوا يفعلون هذا أحيانا. الآن نأتي إلى مبحث دقيق، قال أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد ما معناه؟ زيادة راو أو أكثر خطأ في أثناء إسناد متصل. مرة أخرى، زيادة راو أو أكثر خطأ في أثناء إسناد متصل. يعني صورة المسألة هذه، عندنا خبر جاء بإسنادين، الإسناد الأول فيه أربعة رواة وهو متصل، والإسناد الثاني فيه خمسة رواة وهو متصل. هذا يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد بشرطين: أن يكون الإسناد الأول متصلا والإسناد الثاني متصلا، يعني ما يكون فيه انقطاع. الشرط الثاني ألا يكون الراوي قد روى الحديث على الوجهين، يعني مثلا الشيخ علي أنا قد أروي عنه، هذا الإسناد كم سيكون؟ بيني وبين الشيخ علي واحد، صحيح؟ وقد أروي عن الشيخ، اسمك ياسين، قد أروي عن ياسين عن عمار عن الشيخ علي نفس الخبر، يعني بمعنى قبل أن ألتقي بالشيخ علي التقيت بالشيخ ياسين فقال لي حدثني عمار عن الشيخ علي، فأنا إذا رويت الخبر سأقول حدثني ياسين عن عمار عن علي، وبعدين التقيت بالشيخ علي فقلت حدثني ياسين عن عمار عن علي وحدثني أيضا علي مباشرة. واضح بارك الله فيكم؟ فهنا ما وقع خطأ، ما وقع شيء، رجل روى عن شيخ مثلا واحد ما رأى الشيخ صالح الفوزان فقال حدثني الشيخ شعيب عن الشيخ أقصى عن الشيخ صالح الفوزان، ثم ذهب للحج ورأى الشيخ صالح الفوزان وسأله نفس السؤال فقال حدثني الشيخ صالح الفوزان. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا لا يدخل في المزيد في متصل الأسانيد، لا يدخل في المزيد في متصل الأسانيد. وكذلك الصورة الثانية، يعني الصورة الثانية الإسناد منقطع، الإسناد فيه خلل، هذا لا يدخل في المزيد في متصل الأسانيد، لأن كلامنا عن الإسناد المتصل، أما المنقطع لا نتكلم عنه، لا نتكلم عنه. طيب، يعني من باب التقريب عندنا خبر رواه القعنبي تلميذ الإمام مالك قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال أيضا القعنبي عن مالك عن محمد عن نافع عن ابن عمر. طيب أي الإسنادين صواب؟ لماذا؟ لا، لو افترضنا أنه يروي عن الاثنين، هذا الإشكال، يروي عن الاثنين متصل كلا الاثنين، ها؟ بس مبدئيا أي الإسنادين الصواب؟ لا دقيقة، الإسناد الذي يقول فيه الراوي فلان زاد فلان، هل هذا هو الصواب ولا فلان نقص فلان؟ من عنده زيادة علم؟ من زاد، من زاد عنده زيادة علم، لكن هل يعني هذا أن من زاد هو الصواب؟ لا. هل يعني هذا أن من نقص هو الصواب؟ لا. لماذا؟ لأن إخوان الكرام قد يكون من زاد هو الصواب. لماذا؟ أسهل شيء مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سهلة، لكن من زاد لأنه خالف الجادة فنعلم بأنه ماذا؟ ضبط وحفظ. قد يكون هذا، قد يكون. ومر معنا يقولون في علم الحديث ليس واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يمكن تجعل قاعدة جامدة، لابد أن تنظر في القرائن والمرجحات. طيب خذ هذا المثال، طيب في سنن الترمذي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك في حفظه كلام عجيب، إمام الدنيا، إمام الدنيا، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال قال النبي عليه الصلاة والسلام. في سنن الترمذي روى ابن جابر، ابن جابر هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، يعني الوليد ابن مسلم، لو جعلت الوليد ابن مسلم في مقابل عبد الله بن المبارك عبد الله المبارك يرجح، عبد الله المبارك أحفظ. الوليد ابن مسلم ماذا يقول؟ يقول عن ابن جابر هو عبد الرحمن، يعني إخوان الكرام الآن ابن جابر هو نفسه عبد الرحمن، عن بسر، بسر هو نفسه، عن واثلة أسقط رجل، أسقط رجل. هنا ابن المبارك يقول عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مرثد الغنوي. أي الإسنادين بالنظر صواب؟ الأول. لماذا؟ ابن المبارك زاد هنا، زاد هنا، والوليد أنقص هنا، واضح بارك الله فيكم. وابن المبارك أحفاظ إمام الدنيا وحافظ جبل وغير ذلك، والوليد لو قلنا بأنه حافظ وغيره لا يكون مثل عبد الله ابن المبارك. لكن انظر ماذا يقول الأئمة النقاد. قال أبو حاتم الرازي كما في العلل: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر ابن عبيد الله وبين واثلة. قال ورواه الآن، شوف كيف عرفنا أن المبارك أخطأ. قال عيسى بن يونس وصدق بن خالد والوليد بن مسلم كلهم قالوا عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله سمعت واثلة عن أبي مرثد الغنم. طيب إخواني الكرام، إلى الآن هل هذا يدل على أن ابن المبارك أخطأ إلى الآن؟ لا، ابن المبارك واحد، من خالفه؟ ثلاثة. طيب ابن المبارك أحفظ، لا يدل هذا على أن المبارك أخطأ. قال أبي: بسر قد سمع من واثلة كثيرا، بسر قد سمع من واثلة كثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه، لأن أهل الشام أعرف بحديثهم. بمعنى رجح أبو حاتم رواية هؤلاء، يقول هؤلاء شوام، هم أدرى بشيوخهم ومروياتهم. ويقول ابن المبارك، ويقول عن بسر بأنه يروي عن أبي إدريس عن واثلة، يعني هذا الإسناد الطبيعي. لكن هنا بسر أسقط أبا إدريس وروى عن واثلة مباشرة، فكان هذا كما يقال خلاف للطريق المعتاد، فهذا دليل على أن هؤلاء ضبطوا الحديث وحفظوه. واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام، هذا من المباحث الدقيقة، هذا من المباحث الدقيقة. يعني أحبتي الكرام، الكلام في أوهام الرواة هذا مبحث دقيق لا يتجرأ عليه إلا كما يقال ذكران الرجال، الرجال الذين يعني قضوا في العلم وقتا طويلا، قضوا في العلم وقتا طويلا. طيب إخواني الكرام، المزيد في متصل الأسانيد، فهمتموه؟ واضح؟ أسألكم أنا، سكت الإخوة، شيخ ساجد واضح؟ واضح ولا ها؟ تورا تورا أكيد؟ طيب هاي تورا تورا، هاي كلمة هندية يعني. طيب الآن نعمل لكم اختبار، ننظر عرفتم ولا ما عرفتم. في صحيح مسلم قال حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبي. يعني بين بكر وبين المغيرة بن شعبة كم راوي؟ أجيبوا إخوان الكرام، بين بكر وبين المغيرة كم راوي؟ واحد، ابن المغيرة. واضح بارك الله فيكم. طيب قال وحدثنا محمد ابن أبي ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه. كم راوي؟ اثنين. يعني الآن ظاهر الصورة، هل هذا من مزيد من المزيد في متصل الأسانيد؟ ظاهر الصورة، ها ليش لا؟ لا، هذا مزيد متصل الأسانيد. أسألك الآن، من هو ليس منه؟ أحسن، أنا ما أسألك على الخطأ الآن، ظاهر الصورة منه أو ليس منه؟ أجيب أخوان الكرام. شيخي أنت اسمك زيد، من أي بلد؟ كوسوفا. شيخ زيد، واضح الإشكال؟ أنا لا أريد منك الجواب، هل الإشكال واضح؟ يعني عندنا الآن في الإسناد الأول بين بكر وبين المغيرة واحد، في الإسناد الثاني بين بكر وبين المغيرة اثنين. طيب أيهما الصواب؟ أيهما الصواب؟ هل هذا من المزيد في متصل الأسانيد؟ نقول ظاهر الصورة نعم، لكن إخوان الكرام ذكرنا قيد للمزيد في متصل الأسانيد. ما هو هذا القيد؟ ألا يكون الراوي قد روى الخبر على الوجهين، سمع من الشيخين. يعني بكر هنا عنده في الإسناد الأول شيخ وهو ابن المغيرة، صحيح؟ أجيب شيخ إروان، صحيح؟ صحيح. وعنده في الإسناد الثاني، لا عنده في الإسناد الثاني شيخ، فصار عنده الآن كم شيخ؟ شيخين، صار عنده شيخين. طيب هل بكر روى، دقيقة، هل بكر يروي، يعني الصواب أنه يرويه عن الشيخين ولا يروي فقط عن شيخ واحد ووقع وهم؟ دليلك، دليلك نرجع الحديث السابق، قد يكون أيضا رواه من طريقه، المثال المزيد في منتصف الأسانيد قد يكون أيضا رواه من طريقه، فهمت علي؟ بس دقيقة أنا أسأل الشيخ، أنا أريد تفهم الإشكال في المزيد في متصل الأسانيد، لماذا لم نقل رواه من الطريقين؟ هذا من نفس الطريق، من نفس الطريق وأتخرجه.
شيخنا سلمك الله، حدثني وعن،
لا هذا ما يلزم، ما يلزم أبدا، ما يلزم، لأن كلاهما في صحيح مسلم، هذه ورطة. هاي يا جماعة ماذا؟ لا 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 لا، حدثنا، ما في تعليق. السؤال الآن إخواني الكرام، هل نقول بأن بكر روى الخبر عن شيخ واحد ولا له شيخين في هذا الخبر؟ طيب وربما، لا عن من؟ إذا ما صار مزيد متصل أسانيد صار شاهد، السماع ثبت صح مسلم، صح مسلم الشيخ. جيد جيد، شوف بارك الله فيك، أصبر. في صحيح مسلم قال بكر سمعت من ابن المغيرة هذا الخبر، يعني بكر يقول أنا رويت عن الحسن ورويت أيضا عن ابن المغيرة هذا الخبر، هل هذا من المزيد في منتصف الأسانيد؟ لا. واضح بارك الله فيكم. الراوي بنفسه يقول أنا رويت الخبر عن الحسن وأيضا رويت الخبر عن ابن المغيرة عن المغيرة. طيب أيهما أعلى؟ المغيرة، عن ابن المغيرة أعلى. لماذا؟ لأن في الإسناد الأول نزل بكر، في الإسناد الثاني على بكر. واضح بارك الله فيكم. طيب إخوان الكرام هذا يمكن؟ نعم يمكن، كثير من الأخبار سمعناها عن أشخاص. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا كوسوفو، أنا ما زرتها، سمعت أخبار كوسوفو، أنا والدي زار كوسوفو، من والدي الآن نزلت أنا في الإسناد، لكن لما ذهبت لكوسوفو سمعت ورأيت بنفسي فعلوت في الإسناد. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا ليس من المزيد في متصل الأسانيد. لذلك إخوان الكرام علم الحديث يحتاج إلى، بعد توفيق الله عز وجل، إلى نباهة وفطنة وذكاء، يحتاج إلى نباهة وفطنة وذكاء. ماذا؟ هذا اسمه خبر روي من طريقه، روي من طريقه عادي، حديث عادي، يعني حديث عادي آخر بارك الله فيه، عادي ما عندك إشكال، قد نسميه عالي ونازل. نعم خطأ، أحسنت، لأن هناك خطأ ووهم. واضح بارك الله. أما خبر روي على طريقين ما في خطأ، هذا كلاهما صحيح، كلا الوجهين صواب. سيأتي معنا أن الإسناد الأول نازل والإسناد الثاني عالي، على فيه. واضح بارك الله فيكم. طيب لا هذا صحيح، نعم نعم ضعيف، نعم، لأن هناك خطأ وهم، وهم فيه الراوي. طيب فائدة للخطيب البغدادي، كتاب بعنوان تمييز المزيد في متصل الأسانيد، كتاب مفقود ما وصلنا إلى الآن، كتاب مفقود لم يصلنا إلى الآن. طيب، قال ابدأوا بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، تكلمنا عنها. قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. ما معنى الحديث المضطرب؟ ابن الملقن في التذكرة، يعني إخواني الكرام، من الكتب التي أنصح بها أن تدرس البيقونية ثم تدرس التذكرة لابن الملقن، فيها فوائد طيبة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى النخبة ثم النزهة وغير ذلك في كتب المصطلح. ابن الملقن يقول المضطرب ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. يعني إخوان الكرام، المزيد في متصل الأسانيد روي على وجه واحد ولا أوجه مختلفة؟ أوجه مختلفة. هل هي متساوية؟ لا، حكمنا على واحد منها بأنه خطأ، فما هناك تساوي. واضح بارك الله فيكم. يعني مثال، رجل جاء فقال حدثني الشيخ الكريم، رجل قال حدثني أبو زكريا عن الشيخ بن عثيمين أنه قال كذا، ثم نفس الخبر قال حدثني أبو زكريا عن الشيخ بن باز أنه قال نفس الكلام، ثم قال حدثني أبو زكريا عن الشيخ الألباني أنه قال نفس الكلام، ثم قال حدثني أبو زكريا عن نفس الكلام عن الشيخ عبد المحسن العباد. طيب الإسناد هذا كيف يكون؟ يعني الآن هل نقول مثلا كل هذه الأوجه صحيحة؟ ربما، لكن إذا ما كانت كلها صحيحة في واحد منها خطأ، أو نحكم على الخبر كله بأنه خطأ. واضح بارك الله فيكم. هناك في إشكال، هذا الخبر يروى من طرق متساوية، طيب ماذا نفعل؟ الخبر كله يكون ضعيفا يحكم عليه بالاضطراب. لكن لاحظ، يقول أهل العلم المضطرب ما يرويه راو واحد بأوجه لا يمكن الجمع بينها أو الترجيح بينها. يعني مثال، عندنا راوي جاء عنه الخبر بالإسناد الأول، والراوي عنه ثقة، جاء عنه خبر بإسناد آخر والراوي عنه كذاب، طيب الإسناد الثاني نشطب عليه لأنه كذاب. واضح بارك الله فيكم. أما عندنا نفس الراوي يروي الخبر بإسناد، ويرويه بإسناد آخر، ويرويه بإسناد ثالث، ويرويه بإسناد رابع، ويرويه بإسناد خامس، طيب من راجح في هذه الأسانيد؟ ما عندنا مرجح. هذا يسميه أهل العلم بالمضطرب. لكن من شروط الحكم على الحديث أنه مضطرب، أولاً وقوع الاختلاف. الحديث الذي عندنا الآن هذا ليس فيه اضطراب، لأنه ما في اختلاف، راوي روى الخبر بإسناد نازل ثم رواه بإسناد عالي، فما يوجد اختلاف. أيضاً الشرط الثاني في الحديث المضطرب أن تكون الوجوه متساوية في القوة. إذا ما كانت متساوية في القوة يعني عندنا مرجح. الوجه الثالث أو الشرط الثالث ما يمكن أن تجمع بينها، فهنا يحكم على الحديث بأنه مضطرب. طيب الآن لو ذكرت لكم مثال سيكون الأمر إن شاء الله واضح للجميع بإذن الله عز وجل. في سنن الترمذي قال بإسناده عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، عن عكريمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. يعني الإسناد الآن عندنا كيف؟ عن أبي إسحاق، عن عكريمة، عن ابن عباس، قال أبو بكر. هل يحكم على هذا الإسناد أنه مضطرب بالنظر هذا فقط؟ لا. لماذا؟ المضطرب ليس إسناد واحد، أسانيد. واضح بارك الله فيكم. فإذا عندك إسناد واحد تقول له كيف أحكم عليه بالاضطراب وأنا ما عندي إلا إسناد واحد؟ طيب انظر إلى هذا الخبر كيف جاء. جاء عن عكرمة عن أبي بكر، جاء عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، جاء عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر، جاء عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة عن أبي بكر، جاء عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر، جاء عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. شوف عن ابن مسعود. فهذا دفع بعض الأئمة إلى أن يحكموا على هذا الخبر أنه مضطرب. قال الدارقطني: لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق على نحو 10 أوجه، منهم من رواه مرسلا وموصولا، ومن جعله مسند أبي بكر، ومن جعله مسند سعد، ومن جعله مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، لذلك حكم عليه بالاضطراب. تفضل. لا، الآن الكلام كله عن أبي إسحاق. أبو إسحاق الراوي الآن يقول لك حدثني فلان، ويذكر نفس المتن، حدثني فلان ونفس المتن. طيب ما الوجه الصواب؟ يعني راوي واحد يختلف عليه الإسناد بعشرة طرق، عشرة أوجه؟ لا يعقل هذا. واضح بارك الله فيه. الآن ليس كلامنا أن أبو إسحاق يرويه عن البراء، وأبو إسحاق يرويه عن البراء عن ابن مسعود، لا، وإنما الكلام كله عن أبي إسحاق، راوي واحد جاء عنه الخبر متن واحد بعشرة أسانيد مختلفة، فهذا الأمر كيف ترجح؟ فهنا حكم أهل العلم على هذا الحديث بأنه مضطرب. لكن انتبه إلى فائدة، اصبر عليه، اصبر عليه رحمك الله. الدارقطني قال: لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، ليس كل حديث روي على أوجه مختلفة نحكم عليه بالاضطراب، وإنما بهذا القيد المهم: لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. هنا قد يقال عن هذا الحديث بأنه مضطرب. طيب، حتى نمضي بارك الله فيكم. قال: أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. التصحيف في اللغة تغيير الكلمة من هيئتها المعروفة إلى غيرها، تغيير الكلمة من هيئتها المعروفة إلى غيرها، التصحيف في اللغة. طيب، الحديث المصحف عند أهل العلم ماذا يقول الحافظ بن حجر؟ تغيير شيء من الكلمة بالنقط، يعني الرسم واحد، واضح بارك الله فيكم، ولكن النقط اختلفت، النقط واحد، الرسم واحد لكن النقط اختلف. يعني لو قلنا أقصى وقلنا أقضى، هذا ماذا يسمى؟ المصحف. الرسم واحد لكن النقط اختلف. أما المحرف، تغيير شيء من الكلمة بالشكل الضبط، الرسم أيضا واحد ولكن بشير أو بشير، واضح بارك الله. النقط لم يتغير، النقط لم يتغير، النقاط واحدة، لكن هل هو بشير أو بشير؟ يعني إخوان الكرام، فائدة: عند بعض الناس يسمون البنت غدير، غدير، غدير الماء، عندنا يسمون الرجل فتكتب غين بالنقطة، دال ياء راء، لكنها تنطق غدير ليس غدير، فتقول لرجل: يا غدير تعال، يغضب عليك. إيش غدير؟ قال: اسمي غدير ليس غدير. واضح بارك الله فيكم. هذا موجود، النقط لم يتغير لكن التشكيل تغير. وبعض أهل العلم إخوان الكرام، يعني الحافظ الحجر يقول المصحف تغيير النقط، المحرف تغيير الضبط، بعض أهل العلم يقول كله يسمى تصحيف، كله يسمى تصحيف. مثال ذلك بارك الله فيكم، طيب مثال ذلك في الحديث: احتجر رسول الله صلى الله، يعني الآن إخوان الكرام المصحف بالمعنى العام ما معناه؟ تغيير. اصبر عليه شيخي، لا تجب الله يرضى عليك، اذا سالتك اجب، نبهتك عده مرات لا تقطع علي. المصحف الان ماذا سيكون معناه؟ تغيير الكلمه. المصحف الان معناه تغيير الكلمه من هيئتها المعروفه الى كلمه اخرى. في الحديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ما معنى احتجر؟ بالمعنى التقريبي اتخذ حجرة، يعني في المسجد يضع مثل ستار فتكون له حجرة في المسجد في الاعتكاف أو في شيء آخر. جاء ابن لهيعة فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. احتجم يسمى ماذا؟ تصحيف. يسمى ماذا؟ تصحيف. مثال آخر، بعض الرواة اسمه العوام ابن مراجم فغير إلى العوام ابن مزاحم، هذا ماذا؟ تصحيف. أيضا يعني التصحيف قد يكون في السند، قد يكون في المتن، قد يكون حتى في أقوال الأئمة في الجرح والتعديل. يعني عندنا راوي اسمه شهر ابن حوجب ابن حوشب، قال عنه بعض أهل العلم نزكوه، نون زا زاي كاف واو ها، نزكوه أي تكلموا فيه. صحفها بعضهم فقال تركوه. المتروك ما نوعه؟ الضعف الشديد، هذا تصحيف. الصواب نزكوه وليس تركوه. مثال آخر، هذا مثال أورده بعضهم نبه عليه الشيخ المعلم، قال قيل في راوي كان في خلقه زعارة. زعارة أي شراسة. فصحفها بعضهم يريد يطعن في الراوي، قال كان في خلقه دعارة. والفرق عظيم، عظيم جدا. يذكر أخواني الكرام أن بعض خلفاء بني أمية قيل له بأن يعني مجموعة من الفساق كثروا في البلد، فالراوي قال له الخليفة، يعني رسالة وصلته، فقال لكاتبي اكتب للوالي أحصهم، فالكاتب كتب أخصهم، فأدركوه قبل أن يعني يضيع مستقبلهم كما يقال. يعني فهذا تصحيف ماذا؟ فيه يعني تترتب عليه أمور كبيرة وكثيرة. فائدة، أهل العلم صنفوا في تصحيفات المحدثين، منهم أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري المتوفى في سنة 82 و300، له كتاب تصحيفات المحدثين، والخطابي واسمه حمد، ليس حمد، اسمه حمد، هذا الآن يأتي معنا موضوع التصحيف. الخطابي اسمه حمد، له كتاب إصلاح غلط المحدثين. فائدة بارك الله فيكم، تصحيفات المحدثين لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري قالوا كتاب اسمه تصحيفات المحدثين، وطبعاته كثير منها فيها تصحيفات عظيمة جدا. فالعجب أن كتاب يعالج تصحيفات المحدثين طبعاته سيئة وفيها تصحيفات كثيرة. فإلى الله المشتكى، والله المستعان. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة بعد الأذان، إذا كانت هناك أسئلة نستقبلها بعد الأذان. بارك الله فيكم.